ولابن جرير بسند عن سفيان
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الباب هو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين سويرها أوثانا تعبد من دون الله، ذكره المؤلف رحمه الله من باب النهي عن وسائل الشرك، من باب بيان أن وسائل، من باب بيان أن وسائل الشرك إذا اقتحمها الإنسان فإنه يؤول به الأمر إلى ما جاء في هذا الحديث، ذلك أنه في البابين السابقين ذكر ما يتعلق في دلالتهما المجملة، هما بابان دالان على سد الذرائع المفضية إلى الشرك، ولا سيما الغلو في الصالحين أو في قبور الصالحين. ثم ذكر هنا أن الغلو في قبور الصالحين يؤول بأهلها إلى اتخاذهم أوثانا يعبدون من دون الله تعالى. وإطلاق الوثن على ما يعبد من دون الله ورد كما في قوله تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. والوثن يطلق، والشيء يطلق عليه وثن باعتبار فعل الفاعل، باعتبار فعل الفاعل. ولهذا إذا عبد أناس قبر نبي أو قبر صالح فإنه يطلق عليه عبادة الأوثان، لكن باعتبار فعل الفاعل، باعتبار فعل الفاعل، كما يطلق على عبادة المسيح عيسى بن مريم وعلى عبادة الملائكة وعلى عبادة غيرهم أنها من عبادة الطاغوت. ليس معنى ذلك أن عيسى طاغوت أو أن الملائكة طواغيت، ولكن فعل هذا الفاعل، ولكن الحكم على فعل الفاعل، فعبادته عبادة الطواغيت. ثم ذكر المؤلف فيه ما رواه مالك في الموطأ، ومالك رواه في الموطأ مرسلا، مالك رواه في الموطأ مرسلا عن زيد بن أسلم. وقد وصل هذا الحديث البزار في مسنده، في مسنده من طريق عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وعمر بن محمد هذا ذكر الحافظ بن عبد البر أنه عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، وبين أنه ثقة، لكن المعروف في رواية البزار أنه عمر بن محمد بن صهبان، أنه عمر بن محمد بن صهبان، وعمر بن محمد بن صهبان يعني ضعيف، فيبقى الحديث على إرساله، فيبقى الحديث على كونه حديثا مرسلا من هذا الطريق، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد والحميدي، وإسناده لا بأس به، وإسناده لا بأس به، فصار هذا الحديث حديثا حسنا في الشواهد، حديثا حسنا في الشواهد. قوله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا سؤال من الله تعالى، لكن هل استجاب الله دعاءه؟ لم يدل دليل على أن الله تعالى استجاب دعاءه، أو أن الله عز وجل لم يستجب دعاءه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم استجيب دعاءه، وفي بعض المواضع لم يستجب دعاءه عليه الصلاة والسلام، ومنها الحديث الذي سيأتي في الباب الذي بعد هذا بإذن الله تعالى، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ثلاثا قال: فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، أعطاني اثنتين ومنعني واحدة. فقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هل استجاب الله دعاءه أو لا؟ ابن القيم رحمه الله ذكر أن الله تعالى أجاب دعاءه وأحاطه بثلاثة من الجدران، لكن ليس هناك فيما يظهر دليل دال على أن الله تعالى استجاب دعاءه في هذا الدعاء بعينه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعل، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم عقبه بقوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فبين الجزء الأخير من الحديث أن القبر يكون وثنا، أو أن اتخاذ المساجد على القبور يؤول بها إلى أن تكون أوثانا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله، ذكر عليه الصلاة والسلام تحذيره لهذه الأمة: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأنهم لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد عبدوهم من دون الله تعالى بعد ذلك، عبدوهم من دون الله تعالى كما مر معنا في درس الأمس. ثم ذكر الأثر الذي خرجه ابن جرير عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. هذا مر معنا في بيان اللات في باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوه. اللات كان في الطائف يلت السويق للحاج، فلما مات دفنوه في صخرة ثم بنوا عليها بناء، ثم جعلوا على هذا البناء أستارا، وصار الناس يحجون إليه ويقصدونه بالتعظيم، وإنما كان ذلك لأنهم غلوا في هذا الرجل الصالح وغلوا في قبره، غلوا في قبر هذا الرجل، غلوا في قبر هذا الرجل الذي كان يلت السويق للحاج، فلما غلوا فيه آل الأمر إلى أن عبدوه من دون الله تعالى. ثم ذكر الحديث ابن عباس الذي رواه أهل السنن: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا ما في هذا الحديث هو مظهر من مظاهر الغلو في قبور الصالحين، في مظهر من مظاهر الغلو في قبور الصالحين، لأن اتخاذ المساجد عليها والسرج هذا من مظاهر الغلو. وفي قولهم متخذين عليها المساجد قلنا أن اتخاذ المساجد على القبور يشمل ثلاث صور، يشمل ثلاث صور، ومنها ما هو شرك أكبر مخرج من الملة، فدل هذا على أن الغلو في هذا القبور قد يجعلها تعبد من دون الله عز وجل. وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، لكن هو من رواية أبي صالح باذان عن ابن عباس، وأبو صالح هذا فيه ضعف ولم يسمع من عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لكن الحديث يعني له شواهد كثيرة إلا في مسألة الإسراج، إلا في مسألة الإسراج. وأما النهي عن اتخاذ القبور مساجد فهذا حديث كثيرة، وكذلك في الحديث زائرات القبور جاء في حديث آخر يشهد لهذا عن صلى الله عليه وسلم: زوارات القبور، زوارات القبور، وقد صححه أهل العلم. وأما الإسراج على القبور فهذا يعني لم يثبت فيه شيء، لأن هذا الحديث فيه ضعف. نعم. لا بقي في باب ولا لا؟ في قبله باب، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل الطرق توصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا عليه فإن صلاتكم تقبلني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه مطبقات. وعن علي بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى حجة كانت
هذا باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. وسيعقد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في آخر الكتاب باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. والفرق بين البابين أن هذا الباب يتعلق بحماية التوحيد، والثاني يتعلق بحماية الحمى. يعني كان عندنا شيء وهذا الشيء عليه حمى جدار، هذا هو الأول، الباب الأول. هذا التوحيد وعليه زي الحائط مثلا، هذا الحائط. الباب الثاني يحمي الحائط الأول، يصير بينك وبين التوحيد، يصير بينك وبين التوحيد ما يمنع من الوقوع في الشرك شيئان. فأنت تحمي التوحيد وتحمي ما يحمي التوحيد. المؤلف لما ذكر التوحيد وشيئا من الشرك ووقوع الناس في الشرك، بيّن المؤلف رحمه الله بهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد بسده لكل طريق يفضي بالأمة إلى الشرك. فالشيء في نفسه قد لا يكون شركا، لكن قد يؤول إلى الشرك، فما كان يفضي إلى الشرك وإن لم يكن في ذاته شرك فقد حرمه الشارع حماية للتوحيد، حماية للتوحيد. واستشهد بقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه الآية قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من العرب أو من بني آدم، ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن حرصه على هذه الأمة ورحمته بهم أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك حتى لا تقع هذه الأمة في النار، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم قال: ما مثلي ومثلكم إلا كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل هذه الفراش والدواب التي يقعن في النار يقعن فيها. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهن يتقحمن فيها. قال: وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووضح، ومن أعظم ما وضح صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بمسائل التوحيد والشرك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة السابق وهو في السياق عليه الصلاة والسلام يعني وروحه ستخرج يطرح خميصة على وجهه كلما اغتم بها كشفا، يقول وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فبهذه الآية يستبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح لهذه الأمة كل شيء مما تحتاجه، ومن ذلك سد الذرائع المفضية للشرك وحماية جناب التوحيد. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يوضح هذا ما في ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فدل قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا على هذا المعنى، دل عليه هذا الحديث. وقوله ولا تجعلوا قبري عيدا يعني تعتادون المجيء إليه، تعتادون المجيء إليه، يدل على هذا التأويل ما بعده، لأنه قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني لا تجعلوا قبري عيدا تعتادون المجيء إليه. القرينة الدالة من الحديث قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور مساجد، ومن المعلوم أن المساجد يراح يغدى إليها ويراح كل يوم، ففي اعتياد المجيء إليها، ونحن مأمورون ألا نتخذ القبور مساجد حتى من جهة اعتياد المجيء إليها، اعتياد المجيء إليها. فصار عندنا قرينة في هذا الحديث، وعندنا دلالة من الأحاديث الأخرى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتاد المجيء إليه. ولهذا الإمام مالك وغيره نص على كراهية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره كلما دخل الإنسان، وإنما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا قدم من سفر جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم انصرف. أما بعض الناس الذين إذا كانوا في المدينة كلما دخلوا المسجد جاءوا إلى القبر فسلموا كلما، فهذا غير صواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تجعلوا قبري عيدا يعني تعتادون المجيء إليه، لأن اتخاذه لأن كثرة المجيء إليه قد تفضي إلى إلى إلى, إلى أمر محظور. قال المؤلف رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن نافع فيه كلام منهم من وثقه ومنهم من ضعفه، لكن يعني هذا الحديث ليس فيه ما يخالف الأحاديث الأخرى بل له شواهد، ولهذا صححه طائفة من أهل العلم كالنووي والألباني، وحسنه طائفة كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهم. ثم ذكر أثر علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل، وهذا الحديث مخرج في المختارة ومخرج في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وفي مسند أبي يعلى وغيرهم من طريق جعفر ابن إبراهيم الجعفري عن علي بن عمر ابن الحسين عن أبيه عن علي بن الحسين، وهذا إسناد من أسانيد آل البيت، إسناد من أسانيد آل البيت، وإسناد من أسانيد أهل المدينة، وإسناد من أسانيد أهل المدينة. وإن كان بعض رواته يعني ليس فيهم توثيق من معتبر، لكن مثل هذا كما نص أهل العلم، مثل هذا الإسناد المروي به هذا الحديث من كونهم من آل البيت ولم يثبت عليهم يثبت فيهم طعن ولا تجريح، وأيضا يعني سلسلة يرويها بعضهم عن بعض، وكذلك هم من أهل المدينة وكانوا بأحوال أهل المدينة وما يجري فيها من الأحكام الشرعية أعرف من غيرهم، لأن هذا أمر لا يحتاج إلى فقه، لا يحتاج إلى فقه، لأن هذه ممارسات كانوا يفعلونها. فلما رأى هذا أنكر عليه، لما رأى أنكر عليه علي بن حسين. فمثل هذا والنقل الذي ينقل، مثل هذا النقل يعز الخطأ فيه، يعز الخطأ فيه، لأن حكاية فعل وهم يشاهدون الناس ماذا يصنعون بالمدينة، هل يصنعون مثل هذا أو لا يصنعون، فاحتمال الخطأ فيه بعيد. ولهذا هذا الحديث يعني قبله جماعة من أهل العلم، وعللوا ذلك بأن هؤلاء الرواة لم يثبت فيهم طعن، وإنما بعضهم لم يوثق يعني توثيقا معتبرا. ثم إن هذا سلسلة لآل البيت، ثم إنهم من أهل المدينة، وهذا كله مما يرشح ثبوت الحديث، لا سيما وأن هذا الحديث يشهد له الحديث الذي قبله، وأن هذا الحديث يشهد له الحديث الذي قبله. نعم سم.
Thank you.
هذه الترجمة بين المؤلف رحمه الله في المسألة السادسة المقصود بهذه الترجمة، فقال السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد في جموع كثيرة. ومعنى ذلك أن الشرك وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وبين التوحيد بيانا تاما وحذر من الوسائل المفضية إلى الشرك وبين الشرك وحذر منه وخوف، إلا أن طائفة من هذه الأمة تقع في الإشراك بالله، ويتفرع على هذا أمران. الأمر الأول أن يخاف الإنسان على نفسه من أن يقع في الشرك ولو كان موحدا، لأنه قد يكون ممن ضل بعد هدى وأشرك بعد توحيد وكفر بعد إيمان. والثانية الرد على الذين يزعمون أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ولهذا يؤولون أفعالهم وتصرفاتهم على أنها موافقة للشرع ولو كانت خروجا عن الإسلام، فيتأولون ما هم عليه من الشرك ويقولون هذا ليس بشرك لأننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن من أمة الإسلام ونؤمن بالأركان الخمسة، فكيف نقع في الإشراك بالله عز وجل أو كيف نوصف بأننا مشركون؟ فهذا الباب وما تضمنه من أحاديث وآثار وآيات رد على هؤلاء وبيان أن الشرك قد يقع، أن الشرك يقع في قطعا يقع في هذه الأمة أو من طائفة من هذه الأمة، ولا يقع من الأمة جميعها لأن الأمة جميعها معصومة، لكن يقع من طائفة من هذه الأمة، فالإنسان يخاف أن يكون من هذه الطائفة التي تقع في الإشراك بالله عز وجل، لأن القلوب بيد الله وحده لا شريك له. والثانية أن هذا الباب وما تضمنه من النصوص رد على الذين يزعمون أن الأمة لا تقع في الشرك، ولهذا إذا دعا الناس إلى التوحيد وأبدوا وأعادوا منهاج نبيهم صلى الله عليه وسلم قالوا كيف تتحدثون عن التوحيد ونحن موحدون، كيف تحذروننا من الشرك ونحن لم نقع في الشرك، وهذا جهل منهم بحقيقة التوحيد والإشراك بالله عز وجل. ذكر المؤلف قول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذا هذه الآية ذكر لحال أهل الكتاب الذين أوتوا الكتاب، ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كنبينا صلى الله عليه وسلم بيّنوا للناس توحيد الله عز وجل، ومع ذلك وقعت أقوامهم في الإشراك بالله عز وجل. وكذلك قوله تعالى قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني ومن عبد الطاغوت، لأن قوله وعبد الطاغوت معطوف على قوله من لعنه الله، فهنا ذكر الله عز وجل أنهم عبدوا الطاغوت وهؤلاء أهل الكتاب، وعبادة الطاغوت هي الإشراك بالله تعالى، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني تحقق له الإسلام، لكن إذا آمن بالطاغوت فإنه مشرك. ثم ذكر قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فهؤلاء كانوا من أمة كما مر معنا أمس على أحد التأويلات من أمة وكانوا على الإسلام فاتخذوا المساجد على القبور فعبدت من دون الله تعالى، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أو فلعنهم الله كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. يبين هذه الآيات الحديث الذي ساقه المؤلف حديث أبي سعيد الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. فقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم ليس خاصا بشيء معين، ولكنه مطلق في الأشياء كلها، ومنها أن يتبع بعض هذه الأمة بعض من كان قبلنا في الإشراك بالله، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا تأكيد على عموم الاتباع، وليس خصوصه على وليس في خصوص شيء معين، بل هو عام في جميع أنواع الاتباع ولها أو فيما يتبعون فيه. فبين هذا الحديث بين هذه الآيات. ثم ساق حديث أبي سعيد حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه بروايته، والشاهد فيه في الرواية الثانية رواية البرقاني: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد ثئام من أمة الأوثان. فقوله حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، إما أن يكونوا يلحقونهم يعني بالإشراك بالله عز وجل، يعني يشركون كما أشركوا، أو يعينونهم على الشرك، وهذا كله شرك بالله عز وجل، وإما أن يراد أنهم يأوون إليهم ولكن لا يعينونهم على الإشراك ولا يوالونهم عليه، ولا فهذا له أحكامه. ثم وقوله وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، هذا موافق ومطابق للترجمة التي ذكرها المؤلف باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن طائفة من هذه الأمة تعبد الأوثان، فهو موافق لما في هذه الترجمة. نعم. هذا باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في السحر. والسحر في الأصل ما خفي ودق سببه، ولهذا الأنواع التي سيأتي المؤلف رحمه الله ذكرها هنا في الباب الذي يليه، باب ما جاء في بيان شيء من أنواع السحر، سيبين هذا. وأصل السحر صرف الشيء عن وجهه، كما قال الله تعالى: فأنى تسحرون، أي فأنى تصرفون، يعني فأنى تصرفون عن الحق، لأن الوجه الصحيح أن يتوجهوا إلى الحق لكنهم صرفوا عنه أو انصرفوا إلى غيره. والسحر أنواع وله ارتباطات، لكن هناك سحر أطلقته النصوص الشرعية، وهو السحر المقتضي للإشراك بالله عز وجل، أو المتضمن للإشراك بالله عز وجل، لأنه مرتبط إما بعبادة الكواكب كما سيأتي في التنجيم، بعبادة الكواكب أو بعبادة الجن، أو بعبادة الجن، إضافة إلى ما فيه من ادعاء علم الغيب كما سيأتي في الكهانة، لأن الكهانة نوع أيضا من أنواع السحر. فهو فيه صرف للعبادة لغير الله عز وجل، ولهذا يقولون إن هؤلاء الذين يسحرون يعتقدون أن هذه الكواكب، أن هذه الكواكب تدرك ما هم عليه إذا توجهوا لها بثياب معينة وأبخرة معينة، ربما أقوال معينة، ثم بعد ذلك تكون هذه الكواكب إذا توصلوا إليها تكون هذه الكواكب هي التي تدبر ما يريدون من عطف أو صرف أو نحو ذلك من أنواع السحر. وهذا اعتقاد أهل التنجيم الذين يعتقدون أن الكواكب العلوية تؤثر أو لها أثر في الحوادث الأرضية، يعني أنها تدبر الحوادث الأرضية. وطائفة منهم أيضا يفعلون ذلك مع الجن، ولا سيما مع ملوكهم، بما يتصفون من الصفات التي ذكرنا من الأبخرة والثياب وغيرها، ثم يتصلون بهم، فيكون هؤلاء الجن يتصرفون فيما لا يظهر للبشر، فيما لا يظهر للبشر. وهناك صنف من السحر يطلق عليه أنه سحر، لكن ليس السحر الشركي، السحر الشركي، وإنما يراد به، إنما هي عبارة عن حركات خفية، أو يعني بعض الأبخرة ونحوها التي تؤثر على الغير، التي تؤثر على الغير، لكن بطرق خفية، لكن ليس فيها استعانة لا بالجن ولا استعانة بالكواكب ولا غيرها. مثل هذا محرم ولكن ليس بشرك، لأنه إظهار أو ادعاء لعلم الغيب وهو لا يعلم الغيب، لأن الذي يراه يفعل ويفعل ويفعل وهو لا يعرف في السبب الخفي الذي يصنعه، يتصور يظهر له أنه يعلم الغيب، وهو يدعي بهذا الفعل أنه يحيط ما لا يحيط به غيره، ما لا يحيط به غيره. فمثل هذا محرم وليس بشرك، أما الأول والذي وردت عليه النصوص فهو محرم والسحر فهو شرك. والسحر له حقيقة، والسحر له حقيقة، يعني ليس هو مجرد تخيلات فقط لكن له حقيقة. قال الله تعالى: وتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فهو يمرض ويقتل ومنه ما هو تخيل، كما قال الله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب باب ما جاء في السحر، يعني ما جاء في حكمه وما جاء في حد الساحر، ما جاء في حكمه وفي حد الساحر، ثم ساق النصوص الدالة على هذا. فاستدل بقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذه الآية دليل على كفر الساحر، لأن قوله ما له في الآخرة من خلاق لا تكون إلا في حق كافر، يعني ليس له في الآخرة من نصيب، وهذه لا تكون إلا في حق الكافر. وقد دل القرآن على كفر الساحر في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فكفرهم بتعليمهم الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني بتعلم السحر، إلى أن قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب. فهذا دليل على كفره من هذه الآية. وفي قول الله تعالى في سورة طه: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، فقوله ولا يفلح الساحر هذا عام في جميع أنواع الفلاح، لأن كما تقدم أن الفعل المضارع إذا سبقه نفي فإنه يكون للعموم. وقوله حيث أتى يعني نفى عنه الفلاح، وهذا تأكيد لنفي الفلاح عنه من كل وجه، ولا ينفى الفلاح بكليته عن أحد إلا عن الكافر، إلا عن الكافر. فدلت هذه الآية على كفره، فدلت هذه الآية على كفره. ثم استدل بقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين آمنوا هؤلاء أهدى من الذين، وقل الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان، والإيمان بالشيطان ينقض أصل الإسلام لقوله تعالى: فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، فإذا آمن بالطاغوت فقد كفر بالله، وقد عطف الله هذه على هذه وسماه إيمانا بهذا الشيء، فدل على أن الواجب هو الكفر بالسحر وليس الإيمان بالسحر، لأن الله تعالى ساقه مساق الذم. فمن آمن بالجبت فقد ماثل أهل الكتاب، ومن كفر بالجبت وهو المتعين بالسحر فقد هدي إلى طريق أهل الإسلام. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثابت في الصحيح، وفيه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات وهي الكبائر ذكر الثانية منها السحر، وقدمه على ما بعده من قتل النفس التي حرم الله وأكل مال اليتيم، فهو إما أن يكون من الإشراك بالله عز وجل، لكن خصه لمزيد يعني اهتمام به، اهتمام للتحذير منه، اهتماما بالتحذير منه. وإما أن يكون هذا في السحر الذي لا يبلغ حد الكفر، الذي لا يبلغ حد الكفر، لكن قلنا إن السحر إذا أطلق في الشرع فالأصل فيه الانصراف إلى ما هو شركي، لأنه الظاهر النصوص. فقوله هنا الشرك بالله والسحر ذكره من كبائر الذنوب وجعله الثانية منها، وهذا لأنه إما يعني وهو الأظهر لأنه من الإشراك بالله، لكن خصه لكون هذا الأمر قد يخفى على كثير من الناس فيقعون في السحر ويظنون أنهم لم يقعوا في الشرك بالله عز وجل، لأنه قد لا يظهر لهم معارضته لأصل الدين الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث جندب، وجندب هنا هو جندب الخير وليس جندب بن جنادة. قال: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، والمقصود قتله، والمقصود قتله. لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على جندب، وإنما هو موقوف على جندب. لكن هذا حد الساحر ضربة بالسيف، هل قتله ردة أو لا؟ طبعا إذا كان يمارس السحر الذي فيه شرك بالله عز وجل فإنه يقتل على الكفر، إذا كان مسلما قتل على الكفر، إذا كان مسلما قتل على الكفر. ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، يكون شاهدا على قتل الساحر، على قتل الساحر الذي كفر بسحره، الذي كفر بسحره. لكن إذا كان الساحر في أصله كافر، إذا كان كافرا ومشركا، فهل يقتل أو لا يقتل؟ يعني عندنا الآن ساحر مظهر للإسلام، أو إنسان مسلم فتعلم السحر فكفر بذلك، هذا إذا كان سحره قلنا وهو الظاهر على مبني على الشرك فهذا يقتل ردة. طيب إذا كان من أهل الكتاب يعني كافر في الأصل أو من المشركين أو غيرهم فسحر، هل يقتل أو لا يقتل؟ هل يكون قتله حد من الحدود؟ لأنه ما يقتل ردة، لكن هل هذا حد من الحدود؟ محتمل أن حد من الحدود، وأن كل من وقع في السحر يقتل، ولهذا عمم بعض أهل العلم القتل حتى على الذي يكون سحره ليس فيه شرك وإنما هو من المحرمات فقال يقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي لم يقتله عليه الصلاة والسلام، وعدم قتله له صلى الله عليه وسلم محتمل أنه لم يقتله لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، كما ترك صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين، لأن هذا يظهر الإسلام. أو يكون غير المسلم لا يقتل إلا إذا قتل بسحره، لا يقتل إلا إذا قتل بغير سحره، ويكون تكون القتل إنما هو في حق من أظهر الإسلام ثم سحر، ثم سحر أو تعاطى السحر، فإنه يقتل ردة، يقتل ردة. أما إذا كان أصله يهودي أو نصراني فعمله فإنه لا يقتل، لأن لبيد بن العصم كان مع اليهود اللي في المدينة، خشيوا أنه، وتعرفون أنه في المدينة فيهم منافقون كثير، فخشي أنه إذا قتل يقال إن يعتقد أن هذا أحد من أصحابه قتل فينفر الناس من الدين، فقال بعض أهل العلم هذا الكلام. والآثار التي ساقها المؤلف وهي جندب الخير اللي هو الموقوف هذا، وعائشة وحفصة وعمر رضي الله تعالى عنه لما قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، دليل على أن الساحر يقتل، على أن الساحر يقتل سواء كان من المسلمين أو غير المسلمين. وترك النبي صلى الله عليه وسلم لقتل لبيد بن الأعصم هذا يعني قد يكون لمعنى من المعاني، ومنها ما تقدم ذكره. أثر عمر حديث بجالة بن عبدة ذكر المؤلف أنه في صحيح البخاري، ولكن الذي في صحيح البخاري هو أصل الحديث وليس فيه فقتلنا ثلاثة سواحر، لكن جاءت روايات الحديث عند أبي داود وغيره وأثبتها أهل العلم أن فيها زيادة فقتلنا ثلاثة سواحر، فقتلنا ثلاثة سواحر. وحفصة أيضا صح عنها فصار عندنا ثلاثة، حفصة وعائشة وجندب، هكذا قال الإمام أحمد رحمه صح عن ثلاثة. طيب عندنا ثبت في المصنف عبد الرزاق عن عائشة أنها إن كان عندها جارية فسحرتها فأمرت ببيعها ولم تقتلها، فأمرت ببيعها ولم تقتلها، فقال أهل العلم هذا محمول على أنها سحرت عائشة لكن بسحر ليس فيه شرك، بسحر ليس فيه شرك، والقتل إنما هو لمن سحر بشيء فيه شرك أو سحر فقتل بسحره. أما إذا سحر بسحر ليس فيه شرك بالمحرمات فهذا قد يقتل تعزيرا لكن قتله لا يكون حدا على